بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مما ذكره المشايخ أن أبا بكر رضي الله عنه قدوة في أمور كثيرة وكلها تجتمع في إخلاصه لله عز وجل وقوة علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ونجد هنا أن الله سبحانه وتعالى من سنته جل في علاه التي لا تتغير أنك ما أخفيت عملا خالصا لله عز وجل إلا أظهره الله سبحانه وتعالى ودافع عنك سبحانه وتعالى. وشتان بين أن يتولى الدفاع عنك محبوك أو أيا كان من خلق الله حتى الملائكة أو أن يدافع عنك الله سبحانه وتعالى. والله جل في علاه يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جاء في تفسير هذه الآية كما أورد الإمام الطبري أن أبا بكر رضي الله عنه كان والده يقول له يعني لماذا تعتق الضعفاء؟ تعتق عجوز وتعتق واحد عبد ضعيف، لولا اعتقت رجالا جلدا ينفعوك ويمنعوك. شوف الرد، قال انما اردت ما اردت، حتى ما قال لا والله انا ابغاهم عشان لازم، لا 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 لا، ولا يتكلم عن نفسه. فمن الذي دافع عنه وقال انه ما عملها الا الله الا لله عز وجل؟ انزل الله جبريل عليه السلام يقول وما لاحد، لا بلال رضي الله عنه لما قالوا إنه أعتق بلالا ليد له في الجاهلية، يعني كان بلال دافع عنه أحيانا يساعد أبو بكر فيرد له الجميل، قال الله عز وجل وما لأحد، لا بلال رضي الله عنه ولا أي أحد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هو بيرد لأحد شيء، لا 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 هو يرد لي أنا، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. إيش الجائزة؟ ولا سوف يرضى. ترى بعدها الله سبحانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا سوف يعطيك ربك فترضى في الآية الصورة اللي بعدها على طول. طيب هذه السنة ما تتبدل، إخلاصك مع الله عز وجل سيظهر الله، احرص على إخفاء ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هو سيظهره أصلا، أنت لا يهمك أن يظهر لما يظهر لأنك أنت عملته لن يعطيك أحد مثل عطاء الله عز وجل، ولن يكافئك أحد مثل كفاءة، ولن يثني عليك أحد ينفعك ثناء مثل ثناء الله عز وجل. لأجل هذا لما جاء السبعة كما جاء في الصحيحين، جاء السبعة قالوا يا رسول الله زاد وراحلة، بس مودعين أهلهم مودعين عيالهم جاهزين، قالوا ما عاد نشوفكم إن شاء الله نشوفكم في الجنة، فجاي جاهز بيقدم روحه، نبغى بس تمر وراحلة تحملنا إلى أن نقدم أرواحنا في سبيل الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما عندي، خلاص خلصت توزعت كلها، والله ما عندي ولا راحلة زيادة. قلت لا أجد ما أحملكم عليه ناظر. شوف شوف المشهد شلون صوره القرآن وكأنك تراه بالصوت والصورة، النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهؤلاء هنا. فلما قال لهم ما عندي إيش قالوا؟ هل جلسوا يبكون عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ما أبكوا، ما بكوا ترى أمامه، تولوا يوم داوروا والتفت رؤوسهم بكوا ولم يبكوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، تولوا وأعينهم تفيض. طيب ما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل أظهر أنهم بكوا لأجله. طيب لو أحد شافهم من قدامهم يبكون قال هذا اللي بس ترى بكى من العيون، ترى قلوبهم منافقة، قال الله حزنا، والحزن وين فيه؟ في القلب، يعني ترى الدموع طالعة من القلب، أظهر الله دموع أخفوها وين؟ من عهد النبي عليه الصلاة والسلام تتلى إلى يوم القيامة. فأبو بكر رضي الله عنه كان مخلصا لله عز وجل، فأظهر الله سبحانه وتعالى ما أخفاه ودافع عنه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أعمالا خالصة لا نريد بها إلا وجهه سبحانه وتعالى. تلك
السواعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملاحظ في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه كان يعطي كل شيء ولا يبقي لنفسه شيئا. يعني عند الإسلام أبو بكر الصديق يعلم مدى السطوة بتاعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يؤمن معنا النبي، ومع ذلك كان أول من أسلم وهو يعرض حياته كله للخطر رضي الله عنه وارضاه. ولما جه عند الإنفاق أنفق ماله كله مرتين ولم يبق لنفسه شيئا، بل أنه في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن عمر الخطاب قال: ندبنا النبي يوم ندبنا ولم يجب علينا، ندبنا النبي يوم للصدقة قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما. قال: فأخذت نصف مالي وذهبت ووضعته في حجر النبي، فقال: ما تركت لأهلك. شوف الصدق عندهم، ما قالوش ده نبعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت من اللي جنبي، أبدا، قالوا تركت لهم مثله. قال: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما يترك شيء. في حديث الهجرة يجند الأسرة كلها، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه هو الإعلامي الصادق عبد الله بن أبي بكر، وبنته ذات النطاقين، ومن عائشة شوف ماذا تصنع، وكل واحد له دور ولا سوف يرضى. وفي حديث الهجرة كما جاء في حديث رواه البيهقي بسند فيه ضعف أن أبا بكر كان يمشي أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: ما حملك على ذلك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد أي العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر، لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني، لو في أذى في قتل في أي حاجة تحب أنت تفديني؟ قال: أجل والذي بعثك بالحق، وانظر لهذه النظر العظيمة، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله. ويأتي عند الغار يقول: انتظر يا رسول الله حتى أدخل لأرى ما به. فيدخل فيكسح الغار فلا يجد إلا ثلاثة شقوق في الحائط، فيشق شيئا من ثيابه ويسد شقين ويبقى الثالث، فينام على الأرض ويسد الثالث برجله ويقول: الآن أدخل يا رسول الله. ويدخل النبي من شدة الأهياء والتعب فينام ويضع رأسه صلى الله عليه وسلم على حجر أبي بكر، فيأتي شيء من الجحر ويلدغ أبا بكر، وأبو بكر لا يريد أن يتحرك حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويتألم ويشتد الألم عليه، وإذا به صلى رضي الله عنه وارضاه تنزل دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا المشهد العجيب الذي لا يستطيع أي إنسان في الدنيا أن يتصوره، الدموع نزل ساخنة على خد النبي، وصلت لخد النبي، استيقظ النبي، قال: ما بك يا أبا بكر؟ ما الذي أبكاك؟ قال: لدغت يا رسول الله. فقام النبي فتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ما في خطوتين ثلاثة مشوا بعد ما خرجوا من الغار وهم ماشيين، انتقى أبو بكر لما لقى النبي تعب، انتقلوا مكان في الظل فنام تحت الشجرة، وذهب يبحث عن لبن عشان يشرب النبي عليه السلام، فوجد رجل راعي غنم فقال: ابعني لبنا. فقال له خالد برد للبن، طب صفي للبن، طب مش عارف ايه. قال: فوافقت النبي وقد قام من نومي، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب. اشرب يا رسول الله. فشرب. ثالث مرة: اشرب يا رسول الله. قال، وتأمل اللفظ العجيب، قال: فشرب النبي حتى ارتويت. شوف المحبة العجيبة، فشرب النبي حتى ارتويت. حتى في العبادة كان كل حاجة، حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسط الصحابة يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. وده دليل على ان كلمه انا لا تكره الا اذا اقترنت بحاجتين، بالكبر او عند طرق الباب واقول انا، اما في سوى ذلك فلا تكره انا كلمه انا، لان كتير من الناس يقول لك انا واعوذ بالله من كلمه انا. فقال: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر: انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر: انا. من تبع منكم اليوم الجنازه؟ قال ابو بكر: انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. مرة ذكرت هذا الحديث في المسجد فجاني الشاب في الدرس اللي بعده قال لي: والله حبيت أطبق الحديث فأصبحت صائما وتصدقت والحمد لله وزورته مريض ما فضلش إلا بس الجنازة. ممكن أقتل واحد أمشي في جنازته تقول له يا جزاك الله خير. فيعني حياة أبو بكر كما قلنا كلها كانت تضحية. جزاك الله خير. تلك
السواعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما قلنا في السابق هناك بعض الأشخاص الذين يصعب الحديث عنهم عاطفيا على الأقل، منهم أبو بكر، أبو عبيدة، سعد بن معاذ. في الساعات الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يصلون خلف أبي بكر كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الساعات الأخيرة في صلاة الفجر نظر الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته وابتسم ابتسامة أشرق، يعني أشرق وجهه من هذه الابتسامة. فلما يعني رأى أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى أراد أن يرجع لكي يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤم المسلمين، ولكن الرسول أشار إليه بأن يبقى مكانه وأن يؤم المسلمين في ذلك الوقت الصعب في حياة الإنسانية بشكل عام، ليس فقط في حياة الإسلام. لا نعلم ما سبب تبسم الرسول عليه الصلاة والسلام، هل لأنه رأى صحابته الذين علمهم ورباهم في هذا الموقف واطمأن على الإسلام والمسلمين من بعدهم، أم أنه رأى أن أبا بكر يؤم المسلمين وأنه اطمأن على الإسلام والمسلمين من بعده. ذلك الرجل الذي كان يؤم المسلمين في ذلك الوقت هو نفسه الرجل الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. في غزوة أحد عندما اجتمع الكفار حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من أصعب المواقف في حياة الرسول إن لم يكن أصعبها، وأرادوا قتله، أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يجري بسرعة عجيبة، ورأى بجانبه أيضا أبو عبيدة يركض يطير كالريح. فلما وبالرغم من أنه كان يركض للدفاع عن الرسول شاهد أحد الصحابة يدافع عن الرسول فكان يقول كن طلحة كن طلحة، أراد أن يكون طلحة ابن عبيد الله هو ذلك الرجل الذي يدافع عن الرسول، وذلك لبطولة طلحة، ولكن أيضا لأن طلحة ينتمي لنفس القبيلة وينتمي لنفس الفرع في قبيلة قريش وهو بني تيم. هذا الرجل هو نفسه أبو بكر الصديق الذي دافع عن الرسول حتى في من 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 الحشرات من الحيوانات، دافع عن الرسول الذي يعني يعلم أبو بكر الذي يعلم سيرة أبي بكر الصديق يعلم أنه في قمة الأدب وفي قمة اللين، ولكن عندما يعني في موقف من المواقف سمع أحد الكفار يعني يتكلم بطريقة غير لائقة أمام الرسول رده بلفظ يعني صعب حتى دفاعا عن الرسول وعن الصحابة. بالرغم من كل العواطف التي كان يكنها أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان صديقه قبل حتى البعثة النبوية، إلا أنه عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب أبو بكر وقبل جبين الرسول وبكى، ولكنه أدرك أن هناك شيء أهم من العواطف، شيء أهم من هذا الموقف وهو الإسلام، فخرج مباشرة للدفاع عن الإسلام ككيان، فقال للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه العبارة تكتب بماء الذهب، هذه العبارة التي قالها أبو بكر الصديق حفظت المسلمين من الردة ومن الضياع في هذا الموقف الصعب. كثير من الأنبياء بعد موتهم ترتد أقوامهم مباشرة، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام بأبي بكر في هذا الموقف. في نفس الوقت في حروب الردة، عندما كان أبو بكر الصديق وهو الذي يشتهر يعني باللين وبالرقة، كان شديدا في الدفاع عن الإسلام، وكانت حتى مواقفه شديدة، يعني تكون ممكن أن نقول من الصقور في هذا الزمان في الدفاع عن الإسلام. ولما رأى أن الصحابة يعني ترددوا في مقاتلة المرتدين الذين لم يريدوا دفع الزكاة، يعني كان يعني قال بأنه ممكن أن يقاتلهم بنفسه ولو لم يتقدم معه أحد، لأنه كان يحرص على الدفاع على هذا الدين الذي يصلنا جميعا الآن، والذي بفضل الله ثم بفضل الصديق وصلنا في أنقى صوره. أيضا نقطة أخيرة، هذا الرجل قام بعمل، إذا نتكلم من الناحية التاريخية البحتة، قام بعمل من أصعب المواقف التي قد يقوم بها أي قائد عسكري، وهو مقاتلة إمبراطوريتين عظيمتين في آن واحد. نابليون انهزم عندما فتح على نفسه جبهتين، نفس الشيء مع هتلر، انهزم عندما فتح جبهة روسيا إضافة إلى الجبهة الغربية، ولكن أبو بكر الصديق قاتل الفرس، الإمبراطورية الساسانية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية في آن واحد، وانتصر عليهم بفضل توجيهاته العسكرية التي كان يوجه خالد نفسه عليها، وقبل كل شيء فضل الله سبحانه وتعالى. تلك
السواعد تقول له شكرا من القلب.
عبد الوهاب بن ناصر الطيري
لوالدي رحمه الله.
والدي رحمه الله.
الوالدة الكريمة
والدي ووالدتي.
عبد الرحمن الصميت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الذي دلني على الله.
أبي وأمي جزاهم الله عني خير الجزاء ورحمة الله عليهما.
الوالد رحمة الله عليه كان سبب صراحة في استقامتي، أسأل الله أن يغفر له ويعفو عنه.
شكرا للدكتور علي الصلابي لما قام به من جهود عظيمة في إحياء تاريخ هذه الأمة. تلك
السواعد ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق، ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق، سلوا الكرامة في لقاء عدوهم، وإلى الجنان حدتهم الأشواق، فالأرض سجن والسماء كرامة، ولأرضهم بدمائهم ميثاق، ولأرضهم بدمائهم ميثاق، سلوا الكرامة في لقاء عدوهم، وإلى الجنان حدتهم الأشواق، فالأرض سجن والسماء كرامة، ولأرضهم بدمائهم ميثاق، للشام تهتز المآذن بالفداء، الله أكبر جيشها الدفاق، والشام أجمل زهرة عاثت بها، كف اللئيم وسامها الإحراق، ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق، ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق، سلوا الكرامة في لقاء عدوهم، وإلى الجنان حدتهم الأشواق. فالأرض سجن والسماء كرامة، ولأرضهم بدمائهم ميثاق، ولأرضهم بدمائهم ميثاق. وقفوا فما وهنت عزائم صبرهم، لو ضاق صدر عدوهم ما ضاقوا. لله فتيان تضيء وجوههم، يتبسمون فتشرق الآفاق. في حمص في درعا دروب دمائهم تجري، فيغسل باطل ونفاق. الله ناصرهم ولو غدرت بهم كف العدو، واستمات رفاق. ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق. ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق. سلوا الكرامة في لقاء عدوهم، وإلى الجنان حدتهم الأشواق. فالأرض سجن والسماء كرامة، ولأرضهم بدمائهم ميثاق، ولأرضهم بدمائهم ميثاق. في الجامع الأموي موعد بيعة، ويزاح عن أيدي الكرام وثاق. وسيقتل الغدار أشنع قتلة، وبذله تتحدث الأسواق. مهما تجبر ظالم في ظلمه، سيذيقه من بطشه الخلاق. ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا، لا تنتظر أن يرجع العشاق.
شكرا لك.
تلك السواعد باللخاء.
اذكر ثلاث أسماء لعظيمات بثلاث صفات مختلفة.
هنا عندهم.
اذكر ثلاث أسماء لعظيمات بثلاث صفات مختلفة.
تفضل. العظيمة العظيمات الثلاث بصدم. السيدة مريم لعفتها،
الله.
السيدة أم موسى لإيمانها،
الله.
والسيدة أم المؤمنين زينب لزكاتها وصدقتها.
زينب بنت جحش.
عشرة.
لا نتردد في ذلك. والأولى والثانية ذكرتها في كتاب العظماء.
اصبر يا شيخ زينب، القصة الأولى بس نشوف.
مريم لعفتها. يا أخي هم حكموا بعشرة بعد كذا. لا. مراجعتك انتهت.
يلا على بركة الله.
احنا ما قلنا قصة مختصرة لعظيم، قصة مختصرة لعظيم المؤثر.
هذا عندي.
اصبر لا ورقنا
عندي. هذا عبد الله بن عبد الله بن المبارك خاض، يعني كان هناك قائد في المشركين.
بسم الله توكلنا على الله. شيخ سلمان تفضل. وانصفوا يا شيخ عصام الشخصيه اللي بيتكلم عنها شخصيه تستحق التقدير.
بسم الله.
هذا كان فيه يعني معركه بين المسلمين والمشركين، فكان هناك قائد في المشركين اثخن في المسلمين قتلا.
ايش السؤال هو؟
موقف مختصر لعظيم.
لا قصة
مختصرة لعظيم.
قصة
أي
مختصرة
أي
لعظيم.
نعم.
انتبهوا بدون شروحات طويلة.
ما لا يا شيخ خلاص خليه يجاوب يا شيخ.
طيب تفضل.
فكان هذا أحدث نكاية شديدة بالمسلمين. فجاء فارس ملثم وتقدم إليه بشجاعة وقتله، ثم دخل في غمار الناس، فلحقه رجل من المسلمين فجر لثامه، فلما انكشف إذا هو عبد الله بن المبارك
الإمام الزاهد
المحدث الكريم المعروف. فغضب عليه عبد الله بن المبارك وقال له: حتى أنت يا فلان تشنع علي وتعلنني أمام الناس؟ قال: هذا موقف عظيم، لماذا لا تشهره؟ قال: الذي عملته له يعرف من أنا.
الله
وهو الله سبحانه.
بس هذا خبر وليس قصة، ترى القصة ما هي مكتملة.
مقالة قصيرة تمسوي لك فيلم ما يصير بعد.
الشيخ عصام
ما هي قصة لها أركان،
متوافرة الأركان يا شيخ عصام.
الشيخ محمد النقد الأدبي في كلية الأدب.
الشيخ محمد موسى له ملاحظة عليها، تفضل الشيخ محمد موسى.
سمعوها كلهم يا رجال.
يا شيخ محمد أنت رجل كريم ومن بيت كرم.
لا والله
يا شيخ عصام أنت أعجبت بالقصة ورأيتك ورأيت على وجهك علامات الإعجاب.
والله موقف
شيخ.
أنا المشكلة أنه موقف صحيح، لكن طلبتم قصة أنتم.
هو قصة بس سميناها كذا تجوزا الموقف.
أنا طيب على كل يعني القصة تستاهل 10 وأنتم ما تستاهلوا إلا 0، لكن القصة تستاهل 10.
خلاص أمشي القصة
أمشي بالحق.
تلك السواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة التي نعيش فيها مولد جائزة سواعد الإخاء للتميز تحت شعار الحياة أثر. هذه الجائزة التي استهدفت في جائزتها الأولى المؤسسات والبرامج والمشاريع التي لها أثر، التي انتشرت في أرجاء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بسواعد أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في سواعد الإخاء نطلق هذه الجائزة لنحفز الآخرين تحت مظلة مباركة من وقف عبد الرحمن بن ناصر الماجد رحمه الله تعالى وأبناؤه البررة، وعلى رأسهم الشيخ محمد الماجد حفظه الله، وعلى أيدي نجوم سواعد الإخاء بنسخته الخامسة.
تلك السواعد.
أنا سعيد جدا أكون بكم اليوم وأتكلم عن مؤسسة من المؤسسات العريقة جدا في العمل الخيري، وهي مؤسسة الرحمة العالمية. الرحمة العالمية أنشئت في 1982. فكرة قصة الرحمة بدأت من معاناة الناس و كونت مجموعة لجان، اللجان هذه تجمعت أصبحت بعدين الرحمة العالمية. أول ما بدأت 1982 جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت أوفدت 2 يروحون في آسيا يشوفون وضع إخواننا في آسيا والفقر هناك وش المحتاجينه. رجعوا بتقرير صادم على الأحداث الموجودة هناك والوضع الجهل والفقر الموجود هناك، فمباشرة أسسوا لجنة اسمها لجنة العالم الإسلامي 1982. بعدها بسنتين صارت أحداث أفغانستان، فأنشئت لجنة اسمها لجنة الدعوة الإسلامية 1984. بعدها صارت أحداث الانتفاضة في فلسطين، فأنشئت أيضا من رحم المعاناة لجنة أخرى اسمها لجنة المناصرة. بعدها صارت أحداث البوسنة والهرسك، كبرت العالم الإسلامي من آسيا فقط أصبحت في آسيا وأوروبا. بعد الغزو مباشرة بعد أحداث الخليج تجمعت هذه اللجان كلها تحت لجنة مركزية واحدة تشرف على الجانب المالي والجانب الإعلامي فيها، وتحت الأمانة العامة للجان الخيرية. الأمانة العامة للجان الخيرية أصبح فيها لجنة اسمها لجنة داخل الكويت مصابيح الهدى، بعدها لجنة أفريقيا للإغاثة في 1994. في 2010 من 4 سنوات تم وضع خطة استراتيجية من 2010-2014، وبعدين من 2014 إلى 2017 خطة استراتيجية ثانية. ف 2013 أدمجت هذه اللجان كلها تحت مسمى واحد، تحت إدارة واحدة، تحت إدارات مركزية واحدة باسم الرحمة العالمية، لإيصال صورة ذهنية للآخر غير اللجان اللي كانت موجودة هذه كلها. وأصبحت الرحمة العالمية عبارة عن أربع قطاعات داخلية، قطاع أفريقيا وآسيا وأوروبا والدول العربية.
الوقف الإسلامي تعددت صوره وتنوعت أساليبه، ومن الوقف الجديد الذي يطرحه الفقهاء وقف الوقت. أي شخص عنده طاقة، عنده موهبة، ممكن من خلال موهبته وطاقته يتبرع في وقته الثمين.
احنا نفرح حقيقة لما يشاركونا ثلة من الشباب في هذا العمل الخيري، ويشاركونا مو بس في العمل الخيري، يشاركونا في بناء الرصيد لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
ومن أهم نجاحات الرحمة العالمية الفرق التطوعية اللي شاركت في حملات كثيرة، سواء كانت طبية، سواء كانت مهندسين، سواء كانوا طلبة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هذا والفرق بيننا وبين أولئك العظماء على رأسهم الصديق. نحن نحب وندعي بلساننا أن نحب، أننا نحب، وقد يكون هناك فعلا من العواطف والأشواق ما يكون في دواخلنا، لكن المشكلة أننا في كثير من الأحيان لا نتبع ذلك الحب مقتضياته من التضحية.
ثم تكلم أن الخلافة يا جماعة ما معناها؟ هي نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إنزال أحكام الشرع في الواقع.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام